الحمد لله رب العالمين. يا رب اجعل اول هذا النهار صلاحا واوسطه فلاحا واخره نجاحا، واسمعنا فيه ما يسر قلوبنا، وثبت علينا ديننا وعقولنا. واشهد ان لا اله الا الله ارسل رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم بقرآن كالشمس وضحاها، وبسنة كالقمر اذا تلاها، فمن صار فيهما صار في ضوء النهار اذا جلاها، ومن اعرض عنهما عاش في ظلمة الليل اذا يغشاها. يا رب، يا حبيب القلوب، هب لي رضاك. يا حبيب القلوب، هب لي رضاك، وارحم اليوم مذنبا قد اتاك. يا الهي، يا الهي، ومنيتي وسروري قد ابى القلب ان يحب سواك. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله هبط عليه سفير الانبياء جبريل ذات يوم وقال له: يا محمد ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد قبلك. ابشر بنورين اوتيتهما لم يؤتهما احد قبلك. ما هما يا جبريل؟ فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة. سيدي ابا القاسم، يا رسول الله، نور اضاء، نور اضاء فبدد الظلماء، والكون اصبح قاسما والضوء عقيدة. نحن اليوم على موعد في بيت رسول الله، ومع الدرس 83 اقدم لحضراتكم زيارة لسلاح الهي. هذا السلاح لا يرى بالعين الباصرة، انما معسكراته في القلوب. معاشر الاخوة الاعزاء، لما انسحبت الاحزاب من حول المدينة كما نص على ذلك البلاغ القرآني الرباني رقم 25، ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، وكفى الله المؤمنين القتال، وكان الله قويا عزيزا. توجه النبي صلى الله عليه وسلم الى بيته، فقد ظل في الميدان شهرا كاملا، شهرا كاملا وهو في ميدان القتال يوم الاحزاب، شهرا كاملا يلبس ثياب الحرب، شهرا كاملا وهو بالهيئة السفرية، حتى ان جابر بن عبد الله رضي الله عنهما لما رأى النبي في هذا الموقف الصعب ذهب الى زوجته وقال لها: اعندك طعام حتى نضيف رسول الله عندنا؟ قالت له: يا جابر، ليس عندي من الطعام الا شاة هزيلة وبعض حفن الشعير، لا تكفي الا رسول الله واربعة معه. الطعام الذي عندنا لا يكفي الا لخمسة افراد، رسول الله واربعة معه. وذهب جابر الى النبي صلى الله عليه وسلم واصر في اذنه ان يا رسول الله انت اليوم ضيفنا مع اربعه معك، واذا بالحبيب محمد يعلن في معسكرات الجيش جميعا وكان عددهم 3000 موحد، وقال لهم يا جنود الله انتم اليوم ضيوف عند جابر بن عبد الله. ما هذا؟ الجيش جيش يحارب الاحزاب سيكون ضيفا على جابر اليوم؟ ان امرأة جابر قد حذرته الا يزيد العدد عن 5 على رأسهم سيد الخلق، فكيف يعلن النبي صريحة مدوية في المعسكرات كلها ان ضيفنا، ان الذي سيضيفنا اليوم يا جنود الرحمن هو جابر، وما ان سمع جابر اعلان الحبيب المصطفى حتى ذهب الى زوجته مهرولا ماذا يفعل؟ ان رسول الله دعا الجند جميعا فقالت له يا جابر من الذي دعاهم؟ قال لها رسول الله. قالت له بلسان اليقين ومنطق الحق المبين والله لن يخزيه الله ابدا. نساء تربين في مدرسة الاسلام، لو كانت احدى نساء عصرنا للطمت الخدين وشقت الجيوب واعلنت الفرار من البيت فورا، لكنهن نساء تربين على اليقين والعقيدة، نساء كان الذي يربيهن كتاب وسنة، كتاب الله وسنة رسوله. وتوجه النبي صلى الله عليه وسلم وذبح الشاة بيمينه ووضع يده المباركة في إناء العجين وقال لجابر قدم الطعام وسأكون آخر من يأكل. أقسم جابر أنه أطعم الجيش جميعا وبقي الطعام كما هو، وقالت زوجته ولا يزال الإناء يهدر بالعجين كأنه لم ينقص شيئا. هذه بركات رسول الله، وهذه إحدى معجزات رسول الله الذي أرسله من يقول للشيء كن فيكون. الرسول الآن في بيته، لقد انسحب الأحزاب وقت الصباح وتوجه النبي إلى بيته وقت الظهيرة وقال لنسائه سأخلع ثياب الحرب لأستريح قليلا. ما كان يأخذ الحياة طرفا ولا زخارف ولا متعا ولا فسحا، ما عرف الراحة يوما من الأيام، وكان يقول لو تعلمون ما أعلم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. ما عرف الراحة، كان دائم الأحزان، كان متواصل الأحزان، كان يقول المعرفة رأس مالي، والعقل اصل ديني، والحب اساسي، والشوق مركبي، وذكر الله انيسي، والثقة كنزي، والحزن رفيقي، والعلم سلاحي، والصبر ردائي، والرضا غنيمتي، والفقر فخري، والزهد حرفتي، واليقين قوتي، والصدق شفيعي، والطاعة حسبي، والجهاد خلقي، وقرة عيني في الصلاة. ما عرف الراحة. كان يقول: إنا معاشر الأنبياء إذا نامت عيوننا لا تنام قلوبنا. وبينما هو يخلع ثياب الحرب، وقبل أن يفرغ من خلع ثياب الحرب، إذا بسفير الأنبياء جبريل يهبط على جناح السرعة ويقول له: يا رسول الله، السلام يقرئك السلام ويقول لك: هل وضعتم سيوفكم؟ ان الملائكة لم تضع سيوفها بعد، لا تزال الملائكة في حال استعداد قصوى، في حال تأهب قصوى. هكذا كان الله يؤيد نبيه، لم يكن يؤيده بحلف شمال الاطلنطي، ولا بحلف ورسو، ولا بقوات حمراء، ولا بقوات امريكية، انما كان يؤيده بلواء المظليين الملائكي. يا رب يا رب، انت العلي وذاك وصفك ثابت، واليك تصعد طيب الكلمات. يا رب، انت الواحد في ذاتك لا قسيم لك، الواحد في صفاتك لا شبيه لك، الواحد في افعالك لا شريك لك. اوضعتم السلاح يا محمد؟ ان الملائكة لم تضع اسلحتها بعد. وعندئذ اذاعت القيادة العامة لقوات المسلمين المسلحة: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. هذا هو البلاغ النبوي الاسلامي الذي اذاعه رسول الله على قواته: من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. ومدلول هذا البيان انه لا بد ان يتحرك الجيش الى معسكرات يهود بني قريظة. لماذا؟ لانهم خانوا النبي وخانوا اصحاب النبي، واتحدوا مع المشركين في ساعة العسرة، بل في اشد الساعات حرجا على قلوب المسلمين. واقول بهذه المناسبة: ان اليهود هم اليهود. لا تظنوا ان المعركة قد نامت او انتهت، ومن ظن ذلك فانه يعيش في وهم. الحرب بيننا وبين اليهود لا تنتهي الى يوم القيامة، الى ان يأتي اليوم الذي قال فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى تقاتل اليهود. فيختبئ اليهودي وراء الحجر فينادي الحجر قائلا: يا مسلم، ان ورائي يهوديا فاقتل. لا تظنوا ان حل المشاكل في يد المستر نيكسون، ولا تظنوا ان حل المشاكل في يدي بودجورني ولا برجنيف، لا تظنوا ان حل المشاكل في مجلس الامن او هيئة الامم. ان اليهود الان يقفون كالنمر الجريح المتربص ينتظرون اي فرصة للانقباض. لا تظنوا ان اليهود رفياء بالعهد، لا يعرفون عهدا ولا يرعون الا ولا ذمة. لو تركت الكلاب نباحها والحيات لدغها والعقارب سمومها والحمير نهيقها والثعالب مكرها ما ترك اليهود لؤمهم ولا خبثهم ضد لا اله الا الله. اليهود من قديم الزمن وحل المشاكل بيد الله وحده، حل المشاكل بيد الله وحده، ليعلم الواهمون وليعلم ضعفاء الايمان الذين يظنون ان الشرق والغرب سيملأ البلد رخاء ومالا. هذا ضعف ايمان. عندما يأتي بودجورني كما اتى بعد النكسة السوداء لن يملك من الامر شيئا، وعندما يأتي رئيس الولايات المتحدة ريتشارد نيكسون فلا تظنوا انه يملك من امر الله شيئا. والله لو جاءت امريكا بكل مالها ونحن على ما نحن عليه من حرب على الله، من حرب مع مولانا، فلن يغنينا مال امريكا شيئا. ان الله تبارك وتعالى يقول وان لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. لو استقاموا على الطريقة، لم يقل لو اصطلحوا مع امريكا لأسقيناهم ماء غدقا، لا، لو اصطلحوا مع روسيا لأسقيناهم ماء غدقا، لا، كنا مع امريكا من قبل وكنا مع انجلترا من قبل وكنا مع روسيا من قبل، وكانت المسائل تزداد كل يوم سوءا سوءا على سوء. خرجت النساء عاريات وفتحت الشقق المفروشة وفتحنا الابواب على مصاريعها للسياحة، فلما رخصت اللحوم في الحرام ازدادت اسعار اللحوم عند الجزار جزاء وفاقا. اريد ان اقول لحضراتكم ان الامر كله بيد الله وحده، بيد الله وحده. لو جاءت اوروبا وامريكا بخزائنها كلها على ان تغير حالا عن حال، فان الذي يغير الاحوال هو الله. اذا كنا في حال حرب مع الله فلن يغنينا مال الشرق ولا مال الغرب. اعلموا هذه الحقيقة. ولو ان ابواب السماء انفتحت بمال منهمر وفجرت الارض عيونا للبترول ونحن في حال حرب مع الله، فلن تكون هناك بركة، سيكون هناك بطول تأكل مال النبي وتغمس باموال الصحابة، سيكون هناك ايدي لا تعرف الامانة، سيكون هناك خيانات واختلاسات ونصب وكذب واحتيال اذا لم نصطلح مع الواحد الديان. اصطلحوا مع الله. ان النبي صلى الله عليه وسلم لما اخبره الامين جبريل بهذا الخبر نادى في معسكرات جيشه وقال من كان يؤمن بالله واليوم الاخر فلا يصلين العصر الا في بني قريظة. وتحرك الجيش وعلى رأسه قائده الاعظم سيدنا محمد اعظم القوات اعظم الرجال افضل خلق الله على الاطلاق واذا به يفرض الحصار على معسكرات اليهود واذا بكعب بن اسد قائد اليهود يقول لاتباعه امنوا بمحمد قالوا لا نؤمن بمحمد قال لهم النبي اختاروا حكما بيني وبينكم يفصل في الامر قالوا له نختار سعد بن معاذ وكان سعد من اقرب اصحاب النبي الى قلبه فقال له الرسول احكم بيني وبينهم يا سعد فقال سعد يا رسول الله نعرض عليهم الايمان اولا فان هم امنوا بالله ورسوله فلا قتال بيننا وبينهم واذا صروا على الكفر والعناد اخذنا شيوخهم ونساءهم واطفالهم اسرى لا نمسهم بسوء وانزلنا شبابهم في ميدان القتال هذا هو الاسلام وعدالته اليهود خانوا المسلمين خيانة عظمى اتحدوا مع المشركين في السر واعلنوا للحبيب محمد انهم معه وانهم الحريصون على حماية ظهره ولكنهم في جنح الليل خانوا الله ورسوله واتحدوا مع الاحزاب وهذا هو حال اليهود التطلع دائما الى الدولة الصاعدة اليهود دائما مع الاقوياء من يوم خلق الله ادم اليهود دائما يحاولون ان يرتبطوا بالدولة القوية كانوا مع بابل وكانوا مع اشور وكانوا مع الفرس وكانوا مع الرومان واتجهوا الى نابليون في فرنسا واتجهوا الى انجلترا حتى اخذوا وعد بلفور ثم اتجهوا الى الولايات المتحدة ويوم تتخلى عنهم امريكا سيتجهون الى روسيا واذا تخلت عنهم روسيا سيتجهون الى الصين او اليابان او الالمان وهكذا حال اليهود لا امان لهم لا امان لهم ابدا حكم سعد على ان يأسر الشيوخ والنساء والاطفال وينزل الشباب في ميدان القتال لتأكله السيوف الموحدة بالله فماذا قال له السيد الجليل محمد قال له يا سعد والله لقد حكمت بما حكم الله به من فوق السبع الطباق ماذا حدث لقد هبط الامين جبريل عليه السلام على نبينا صلى الله عليه وسلم بهذا البلاغ القرآني رقم 26 وفي هذا البلاغ نجد السلاح الجديد يسمى سلاح الرعب سلاح الخوف سلاح الفزع اذا تحرك الى القلوب خلعها من جذورها خلعة اذا حل هذا السلاح في القلوب جعل الطيار يهبط بطيارته بدون مدفعية وجعل راكب الدبابة يسلمها بطقمها كاملة وجعل المدافع بالمدفع يغادره على سبيل السرعة وانزل الذين ظاهروهم من اهل الكتاب من صياصيهم من حصونهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون وتأسرون فريقا نزل الشباب العنيد شباب اليهود فحصبته السيوف الموحدة بالله. فماذا كانت نتيجة المعركة؟ اسمع معي الى هذا البلاغ القرآني رقم 27 من سورة الاحزاب: وأورثكم ارضهم وديارهم واموالهم وارضا لم تطروها وكان الله على كل شيء قديرا. وكان الله على كل شيء قديرا، على كل شيء سياسيا واجتماعيا واقتصاديا وعسكريا وفكريا، كان الله على كل شيء لا يعجزه شيء، كل شيء قائم به وكل شيء خاشع له. عز كل ذليل وغنى كل فقير ومفزع كل ملهوف وقوة كل ضعيف. من تكلم سمع نطقه، ومن سكت علم سره، ومن عاش فعليه رزقه، ومن مات فإليه منقلبه. وكان الله على كل شيء قديرا. وهكذا وقع القصاص العادل، وهكذا صف النبي الحساب مع بني قريظة. ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون، انما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الابصار. ابن ادم اذا غرتك قوتك على ظلم الناس فانظر الى قوة العزيز الجبار من فوقك. ابن ادم اذا غرتك قوتك فلماذا استحكمت فيك شهوتك؟ ابن ادم اذا غرك غناك فارزق عبادي يوما واحدا. ابن ادم لا تتكبر على ظهري لانني غدا سأضمك في بطني. يا مدعي الكبر اعجابا بصورته انظر خلاك فان النتن تثريب. لو فكر الناس فيما في بطونهم ما استشعر الكبر شبان ولا شيب. يا ابن التراب ومعقول التراب غدا اقصر فانك معقول ومشروب. وهكذا ايها الاخوة الاعزاء قامت قوات النبي صلى الله عليه وسلم باداء واجبها على الوجه الاكمل، فقهرت بني قريظة وعادت الى قواعدها سالمة غانمة. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، يقول فيها الحبيب المصطفى: البر لا يبلى والذنب لا ينسى والديان لا يموت، اعمل ما شئت كما تدين تدان. ويقول ايضا: كل ابن ادم خطاء وخير الخطائين التوابون. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله ولي الصالحين، واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. معاشر الاخوة الاعزاء، ما امس حاجة الامة الى جهاد النفس، وجهاد النفس اشد على النفس من جهاد القتال مع الاعداء، وذلك لثلاثة اسباب. السبب الاول ان جهاد الاعداء يرى، اما جهاد النفس فان النفس لا ترى، وجهاد العدو الذي لا يرى اشد من جهاد العدو الذي يرى. السبب الثاني ان جهاد العدو في ميدان القتال محدود بزمان، اما جهاد النفس ففي كل مكان وفي كل زمان. السبب الثالث ان من جاهد العدو فقتله العدو انقلب شهيدا كريما، اما من جاهد نفسه فقتلته نفسه انقلب شيطانا رجيما. يقول مولانا تبارك وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين. وقد جهز الله النفس البشرية بثلاث قوى: القوى الغضبية والقوى الشهوانية والقوى العقلية. فاذا اعتدلت القوى الثلاثة اتصف الانسان بصفة العدالة، فاذا ما اعتدلت القوة الغضبية اتصف الانسان بصفة الشجاعة، فاذا ما اعتدلت القوة الشهوانية اتصف الانسان بصفة العفة، فاذا ما اعتدلت القوة العقلية اتصف الانسان بصفة الحكمة. ولذلك قالوا ان امهات الفضائل اربعة: العدل والشجاعة والعفة والحكمة. وقال مولانا تبارك وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، وما يذكر إلا أولو الألباب. إنما أقول هذا الكلام لأن الظاهرة التي ألاحظها في هذه الأيام، الظاهرة التي بين شبابنا في هذه الأيام، ظاهرة خطيرة سأعرضها على حضراتكم الآن، وبعد تشخيص الداء سأصف الدواء من صيدلية القرآن الكريم. ما من يوم يمر إلا وألتقي ببعض الشباب المتهالك على نفسه، يجلس جلسة القط الوديع محطم النفس، ويقول: إن مشكلتي أنني إذا ذاكرت لا أفهم، وعندما أحاول أن أذاكر أشعر بصدود عن الكتاب والاطلاع فيه. مشكلة من المشاكل التي فشت بين شبابنا، وأمهات يسألن هذا السؤال: إن ابني كان ترتيبه متقدما في السنين الماضية، ولكنه هذا العام لا يفتح الكتاب ولا يذاكر. وأخطر من هذه المشاكل أن بعض نسائنا وشبابنا إذا أصيب بحالة نفسية يذهب الى بعض الكنائس ليجلس امام القسيس فيأمره بتعليق الصليب والمحافظة على الذهاب الى الكنيسة، حتى قال لي بعض هؤلاء الناس: اصبت بحالة نفسية فذهبت الى كنيسة بحي الويل، فسمعت احد القسس يقول لزميله: ما هذا؟ قال له: انه مسلم جاء لنعالجه. فقال له زميله: نحن لا نريد من المسلمين ان يدخلوا في كنائسنا حتى لا ينجسوها. يا مسلمون اتقوا الله، اتقوا الله يا مسلمون، اتقوا الله فقد كفى ما كان، اتقوا الله فقد طال بنا زمن العصيان، اتقوا الله فحالنا لا يرضى به الواحد الديان. اذا اصيب الشاب بحالة نفسية او عصبية وذهب الى عيادة من عيادات علم النفس، قال له الطبيب النفساني سين واحد: هل انت تصلي؟ يقول: نعم. يقول له انت معقد والذي عقدك هو التدين. والله يا معاشر المسلمين لقد جاءني قبل صعود المنبر شاب يعمل في احدى الشركات هذا اليوم وقال لي بالحرف الواحد انني اصلي والتحي اطلق لحيتي. فجاء نائب رئيس مجلس الادارة في هذه الشركة وانظره اعطاه انذارا لمدة يومين اذا لم يحلق ذقنه ويترك الصلاة فسوف يكون مصيره الفصل. ان هذا الكلام لا ابالغ فيه حرفا واحدا. اذا لم يترك الصلاة ويحلق ذقنه فامامه انذار لمدة يومين. انذار. انذار من السيد نائب رئيس مجلس ادارة احدى الشركات. انذار لمدة يومين. لماذا? اذا لم تنسحب اسرائيل من المضايق في مدة يومين فسوف نشن الحرب. لا. انظار لمدة يومين اذا لم يترك هذا العامل المسكين اذا لم يترك الصلاة ويحلق ذقنه التي تذكره برسول الله وهو لا يحب رسول الله لا يحب ان يرى ما يمت الى رسول الله بصلة لا يحب ان يرى ذلك. وبعد مضي اليومين لم يترك العامل الصلاة ولم يحلق ذقن. فقال له لماذا لم تنفذ الاوامر? قال له انا مستعد ان تفصلني من العمل ولا اعصي الله رب العالمين. فمد له الانذار 48 ساعة اخرى. ولا يزال العامل في مدة الانذار الثاني. ولما سالني قلت له يا بني لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. لكن الله يا مصر. لكن الله يا مصر. الامناء مضطهدون. والمنافقون معززون مكرمون. لكن الله يا مصر. المخلصون غرباء. والغشاشون هم المواطنون الصلحاء. عجبت لمصر تهضم الليث حقه وتفخر بالسنور. ويحق يا مصر. ويحق يا مصر. سلام على الدنيا. سلام على الورى. اذا ارتفع العصفور وانخفض النسر. لكن الله يا مصر. عندما يذهب شاب الى طبيب نفساني يشكو له تعبا نفسانيا يقول له الطبيب انك معقد بسبب حرصك على التدين. انت مصاب بهستيريا تحويلية. اذا ماذا افعل يا سيد الطبيب? يقول له بالحرف الواحد ابحث لك عن جو. وما هو الجو? جو فاسد. جو لا ترى فيه عنصر الاكسجين لانه معبأ بثاني اكسيد الكربون. ابحث لك عن جو. ابحث لك عن فتاة تنسيك ما انت فيه. واتحداك يا اخ الاسلام لو ذهبت الى قصر النيل ذات ليلة ورأيت مكانا تتنفس فيه هواء صالحا. لا تجد هناك مكانا تتنفس فيه هواء صالحا. ستجد في كل مقعد فتى وفتاة وقد تربط كل منهما ذراع الاخر بلا حياء. بلا حياء كأننا نعيش في انجلترا او في فرنسا او في امريكا. اذا قل ماء الوجه قل حياؤه، ولا خير في وجه اذا قل ماؤه. حياؤك فاحفظه عليك، وانما يدل على فعل الكريم حياؤه. اذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء، فما والله ما في العيش خير ولا الدنيا اذا ذهب الحياء. وكلما سألت احد الذين يشكون الصدود عن فتح الكتاب للمذاكرة وعن شتات الفكر، كلما سألت وكررت السؤال علمت ان وراء كل شاب منهم فتاة مرض استشرى في اوساط الشباب، وهذا المرض يسمى مرض العشق والغرام، وهذا المرض يجد ما يغذيه ليلا ونهارا من المطربين والمطربات، الاحياء منهم والاموات، يغذيه ليلا ونهارا. وعلى رأسهم العندليب الاسمر الذي يقول لو كنت اعلم ان الحب خطير جدا ما احببت. ومن الذي قال لك احب يا هذا، يا هذا المسكين، يا هذا المسكين قدم لنفسك عملا تلقى به الله، فقد قضيت اكثر ايام عمرك تحت مشارط الاطباء، اعمل عملا تلقى به الله يا مسكين، تب الى الله، ارجع الى الله، انك مسؤول عن افساد ملايين الشباب من المحيط الاطلسي الى الخليج الفارسي. يا معاشر السادة، ان تعلق القلب بالفتيات اخطر مرض على وجه الارض. علاج الاجسام سهل، اذا جرح الجسم فهناك ما يضمد الجراح، اما اذا اشتغل القلب بحب النساء فان المرض يكون وبيلا والداء عضالا. يكون الداء عضالا اذا تسرب حب النساء الى القلب. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة اشد على الرجال من النساء. ويقول عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه: لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم، لا تخلون بامرأة ولو كنت تحفظها القرآن الكريم. ويقول قيس عندما وقع في شباك ليلى: اصلي فما ادري اذا ما ذكرتها، اثنتين صليت الضحى ام ثمانية، اراني اذا صليت وليت نحوها وجهي وان كان المصلى ورائيا. اتخذ من بيت ليلى قبلة بدل التوجه الى بيت الله الحرام. اخطر داء نظرة فابتسامة فكلام فموعد فلقاء. فما في الارض اشقى من محب، وان وجد الهوى حلو المزاق تراه باقيا في كل حال، مخافة فرقة او الاشتياق، فيبكي انه شوقا اليهم، ويبكي ان دلوا خوف الفراق، فتدمع عينه عند التلاقي وتدمع عينه عند الفراق. اسمع الى قول مبعوث العناية الالهية وشمس الهداية الربانية وهو يقول: ما من يوم يصبح الا وملك ينزل فينادي ويل للرجال من النساء.
الاختلاط على اشده، اختلاط في المصالح. ويوم السبت تحكى الاقوال السرية التي تدور بين الرجل وزوجته في الفراش. نقضي يوم السبت في مصالحنا ومعنا الموظفات من الجنس اللطيف او السخيف، فتحكى المواقع الغرامية والحبيب ينادي باعلى صوته فيقول: ان شر الناس منزلة عند الله يوم القيامة. الرجل يفضي الى المرأة والمرأة تفضي الى الرجل، ثم ينشر كل منهما حديث الاخر. الاسرار ومصالح العباد موقوفة. فمن الثامنة الى التاسعة تناول طعام الافطار، ومن التاسعة الى العاشرة شرب الشاي واحتساء فناجين القهوة، ومن العاشرة الى الحادية عشرة قراءة الاهرام، ومن الحادية عشرة الى الثانية عشرة قراءة الاخبار، ومن الثانية عشرة حتى الواحدة حل الكلمات المتقطعة، ومن الواحدة الى الثانية الاستعداد للرحيل وتوقيع دفتر الانصراف. وبعد ذلك نقول: ما للبركة قد نزعت من اموالنا. واذا دخل بائس او مسكين تغلق دونه الابواب. اتحداك يا اخ الاسلام لو استطعت ان تدخل حجرة وكيل احدى الوزارات، مستحيل. اتحداك لو دخلت على مدير من مديري المصالح، ستجد امامك مصباحا يسمى النور الاحمر، وستجد امامك سكرتيرا وللسكرتير سكرتير وللسكرتير سكرتار وسكرتور وحاجب وحاجب وعين واذن وحاجب وهكذا. لا اله الا الله، لا اله الا الله. بلغ عمر بن الخطاب في المدينة ان احد عماله في بلاد الشام اتخذ حاجبا على بابه، فماذا فعل عمر؟ ادرسوا الادارة في تاريخ عمر. لا تأتوا بالنظم الادارية من انجلترا وفرنسا، ادرسوها في تاريخ عمر. بلغه ان احد عمرائه في بلاد الشام اتخذ على بابه حاجبا يمنع دخول اصحاب المظالم. ارسل اليه عمر انذارا بالحضور على جناح السرعة. وحضر امير الشام، فماذا فعل معه امير المؤمنين؟ هل اوقفه عن العمل شهرا؟ هل خصم له 15 يوما؟ لا، قال له: يا هذا، انسيت يوم كنت ترعى الغنم على هذه الارض؟ عد الى رعاية الغنم، وبعد ان ترعاها وتتعلم من معاملاتها الصبر والحلم ساعيدك الى عملك. امير، امير احد الاقاليم في ايام عمر، امير، امير اقليم، ينزل من قصره المشيد وبرجه العاجي ليرعى الغنم في ضواحي المدينة حتى يعلمه عمر درسا في معاملة الناس لا ينسى ابدا. انسيت يوما ان كنت ترعى الغنم؟ يا معاشر السادة، ان الله يقول في الحديث القدسي الجليل: اشتد غضبي على من ظلم من لم يجد له ناصرا غيري، واشتد غضبي على من وجد مظلوما فقدر ان ينصره فلم ينصره. يا شباب المسلمين، احذروا التعلق بالفتيات، والعلاج موقف حازم حاسم. اخلع الحب الاثيم من قلبك، وقل كما قال يوسف ابن يعقوب: معاذ الله، انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. التخلص من الغرام لا ينفعه المساومة ولا انصاف الحلول. التخلص من الغرام لابد من موقف حاسم حازم، لا تفتح لها الباب اذا جاءت تزورك وقل لها اخرجي من حياتي. كم من شباب ضاع مستقبلهم بسبب الفتيات. اعرف شابا ارسل الى احدى زميلاته يطلب منها كتاب الكيمياء الذي اخذته منه لتذاكر فيه وكان في الثانوية العامة، وعندما ردت له كتاب الكيمياء وضعت فيه صورتها. وعندما فتح الشاب كتاب الكيمياء ووقعت عينه على صورتها نسي الفلزات ونسي قانون النسب الثابتة ونسي يد 2 ألف ونسي كلوريد الصوديوم وتذكر كلوريد الحب والغرام. لماذا وضعت صورتها؟ لأنها تحبك، إنك إنسان لطيف، إنسان خفيف، خفيف العقل، إنها تحبك. وظل يردد كلمة تحبك وترك المذاكرة وبدأ يكتب المذكرات والجوابات لها. أخذ يكتب عبارات الغرام وأن الورد قتل نفسه حسدا منها وألقى دماه في وجنتيها وأن الفراشات ملت الظهر لما حدثتها الأنسام عن شفتيها وظل في شفتيها ووجنتيها حتى سقط سنة وسنة وسنة. ولو ظل في الثانوية العامة 300 سنين وازداد 9 ما أخذها أبدا. أما هي رضي الله عنها فقد حصلت على بكالوريوس الزراعة بتقدير جيد جدا، وأما هو فكتب في ورقة الإجابة للمصحح تركتها بيضاء علامة الحب والصفاء. الإمضاء خايب فندي، مهمل فندي، كسلان فندي، تعبان فندي. اتقوا الله يا شباب، اتقوا الله، لا تشتغلوا بالفتيات، ان هذا لا يسمى حبا، ان هذا يسمى اتصالا شيطانيا شهوانيا. اتقوا الله في ابائكم، ان اباك قد لا يحصل على لقمة العيش الا بشق الانفس. ان كيلو اللحم اصبح الان بجنيه كامل، بجنيه كامل، وغدا القوت في يد الناس كالياقوت حتى نوى الفقير الصيام، حتى نوى الفقير الصيام. اتقوا الله يا شباب الاسلام، لا تشتغلوا بحب الفتيات، ان الحب في الاسلام هو ان تحب الله ورسوله. حب الله وحب رسول الله وحب الخير للناس. اما التعلق بالفتيات فهذه جريمة لا تغتفر، تجني عليك وعلى مستقبلك وعلى اهل بيتك وتكون عاقبة امرك خسرا. يا معاشر السادة، اذا تلفت يمينا وشمالا لا تجد هناك مؤسسة تقوم على تربية الشباب تربية صحيحة. اذا ذهبت الى الجامعات رأيت العجب، عميد احدى الكليات في احدى الجامعات حدث بينه وبين احد الاساتذة شجارا، فقام سيادة عميد الكلية وضرب الاستاذ بالحذاء على رأسه. اهؤلاء هم الذين يشرفون على تربية النشأ؟ استاذ عميد لاحدى الكليات يضرب احد الاساتذة بالحذاء وعندما استدعي الى التحقيق انكر ان الحذاء حذاءه، فقالوا له قس الحذاء، فلما قاسه في قدمه قال انه ضيق من الامام، يريد ان ينكر ان الحذاء حذاءه. والادهى من ذلك والامر ان الشهود طلبوا حمايتهم من العميد حتى لا يضطهدهم، وقالوا نرجو ان تكون اقوالنا سرية حتى لا يتعرض لنا سيادة العميد بالاذى. الشهادة اصبحت جبنة، واصبح الخوف يملأ قلوب العباد. وهذا استاذ الاقتصاد الزراعي بكلية الزراعة بجامعة عين شمس يفرض الارهاب العلمي على هيئة التدريس، ويفرض على كل كتاب لأستاذ في قسمه 5 قروش إتاوة رشوة، ويخيفهم بأنه على اتصال برجال الأمن، وأن من عاكس أمره سيكون مصيره الذهاب إلى ترى أو أبي زعبل، أو على أقل تقدير إلى معتقل القلعة. أهذه حياتنا؟ أهذه جامعاتنا؟ أهذه تربيتنا؟ لقد كانت الإذاعة تذيع برامج تهدم الأخلاق هدما. كان هناك شخص يعمل في وزارة التربية والتعليم وكيلا لإحدى المدارس اسمه أبو لمعة، كانت وظيفته تعليم أبنائنا الكذب، تعليم الكذب، ويتعاطى على كل 5 دقائق 5 جنيهات، وفي الاذاعة برنامج يسمى مطبات في الهوى يعلم الانسان كيف ينصب على عباد الله كيف يكون نصابا كبيرا، وبرنامج يسمى الغلط فين يدعو الى حفظ الاغاني عن ظهر قلب وترك حفظ آية في كتاب الله. الغلط فين؟ يزيع اغنية وبعد ذلك اصعد الفارس خشبة المسرح وكأنه سيأتي بجلد مائير الى مصر مهزومة، فيسأله مقدم البرنامج اين الغلط؟ اذا قلت الغلطة الاولى لك 75 قرشا. فيقول سيادة الفارس ان المطربة قالت يما القمر على الشباك وصحتها يما القمر على الباب 75 قرش. اذا قلت غلطة ثانية لك 150 قرشا. فيقول ان الاغنية انه يقول في الغلط وحدم الجيران شاور له على تلجتنا وهي على ولتنا، فيقول له 150 قرشا. اهكذا تضيع اموال الدولة؟ اهكذا تضيع اموال الدولة يا معاشر المصلحين؟ اصلحتم الارض وبتتم عن النفوس نيامة، اصلحوا انفسا اضر بها الفقر واحيا بموتها الاثام. برنامج مثل هذا يجب ان يلغى نهائيا، لانه لا يعود علينا باية مصلحة ولا منفعة. الصلح مع الله، الصلح مع الله، اصطلحوا مع الله، عودوا الى الله. اللهم اني اسألك ان تنصر الاسلام وتعز المسلمين. اللهم اعلي بفضلك كلمتي الحق والدين. اللهم وسع على عبادك المخلصين. اللهم اشف مرضى المسلمين. اللهم لا اله الا الله ولي الصالحين. واشهد ان سيدنا ونبينا وعظيمنا وحبيبنا محمد رسول الله خاتم الانبياء والمرسلين. صل اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الامين وعلى اله وصحابته الغر الميامين، وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وامواتنا واموات المسلمين اجمعين. هنا مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، الجالس معنا فيها يجب ان يقدم التحية العاطرة المباركة للحبيب محمد، وتحيتنا اليك يا سيدي يا ابا القاسم يا رسول الله هي الصلاة والسلام عليك. معاشر الاخوة الاعزاء، توجهوا جميعا بقلوبكم الى الله وقولوا استغفر الله استغفر الله استغفر الله. اللهم انت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والاكرام. اللهم اعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، تبنى الى الله تبنى الى الله تبنى الى الله ورجعنا الى الله وندمنا على ما فعلنا وعزمنا عزما اكيدا على اننا لا نعصي الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله، لا اله الا الله محمد رسول الله.
سمعوا الصلاة عليه
عليه الصلاة والسلام. مبارك على سيدنا محمد.
وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه، وإذا مسه الشر كان يئوسا. الناس في معاملة الله أربعة أقسام: قسم عرف الله في الرخاء والشدة، وقسم نسي الله في الرخاء والشدة، وقسم عرف الله في الرخاء ونسيه في الشدة، وقسم عرف الله في الشدة ونسيه في الرخاء. وحد الله وحد الله لا اله الا الله. وسمعنا الصلاة على الحبيب النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل على النبي.
القسم الاول عرف الله في الرخاء والشدة، شكر في الرخاء وصبر على البلاء. وفي هؤلاء يقول الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. الذين ينفقون في السراء والضراء، يعني في وقت السراء معاملته مع الله طيبة، وفي وقت الضراء معاملته مع الله طيبة. وعلى رأس هؤلاء جميعا سيدنا محمد. عرف الله في الرخاء فشكر، وعرف الله في الضراء فصبر. النبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يقول: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. النبي كان يقول كده: الحمد لله على كل حال، ونعوذ بالله من حال اهل النار. ولذلك لما مات ابنه ابراهيم وكان اخر اولاده الذكور، كان عنده من العمر سنة واربعة اشهر، وكان من تعلق النبي بابراهيم انه كان يحمله في المكان الذي يذهب اليه. سنة اربعة اشهر وكان النبي يقدمه ويجله ويتعلق بحبه، ولكنه لما مرض ابراهيم مرض الموت ونام في حجر امه ماريا، نظر النبي الى ابنه ابراهيم وهو يعالج سكرات الموت، وقال له: يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. ما تصلوا عليها يا جماعة.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
شوف النبي بيقول ايه.
اللهم صل على النبي.
يا ابراهيم
انا لا املك لك من الله شيئا. من اللي بيقول هذا الكلام؟ سيدنا النبي، سيدنا رسول الله، بيقول يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. وهدى النبي، النبي اللي ربنا قال له وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، بيقول لابن ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا. ما اعترضش على حكم الله، لا. النهاردة لما واحد بيحصل له حاجة زي كده بيقعد تارك الصلاة، وبعدين يا فلان اصبر يقول لك الصبر اخر القبر، يا فلان المؤمن مصاب يقول لك يعني ما فيش في البلد مؤمن اللانة، يا فلان الصبر طيب يقول لك الصبر حرق الدكان. لا، انما شوف النبي محمد بيقول ايه، يا ابراهيم انا لا املك لك من الله شيئا، وياخده على ايديه يدفنه تحت اطباق التراب. وبعدين يقول لي يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. وحد الله اخويا كده قول لا اله الا الله. شوف شفقة النبي، يا ابراهيم اذا جاءتك الملائكة فقل لهم الله ربي ورسول الله ابي والاسلام ديني. سيدنا عمر بن الخطاب واقف يبكي، النبي بيقول له ما يبكيك يا عمر؟ فعمر بيقول له يا رسول الله ابنك لم يبلغ الحلم ولم يجري عليه القلم وليس في حاجة الى تلقين، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا حبيب الله؟ يا سلام، بيقول النبي ابنك لم يبلغ الحلم، لسه طفل صغير ولم يجري عليه قلم التكليف وليس في حاجة الى من يلقنه، فماذا يفعل ابن الخطاب وقد بلغ الحلم وجرى عليه القلم ولا يجد ملقنا مثلك يا رسول الله؟ سيدنا عمر بن الخطاب بيقول للنبي هذا الكلام، واذا بالامين جبريل ينزل بقول الله تعالى يرد على سؤال عمر، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. وحد الله لا اله الا الله، وسمعني الصلاة على الحبيب النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. اللي عمله كويس حيقولوا من ربك وما تقول في الرجل المبعوث فيكم، حيقول لا اله الا الله محمد رسول الله. الانسان اللي معتاد انه بعد ما يقوم من النوم يقول لا اله الا الله، اللي اول كلامه لا اله الا الله، لما يجي يسألوه في القبر اول ما يهزوه عشان يقوم للسؤال يقول لا اله الا الله، فلا يسأله الملكان لانه اجاب عن السؤال قبل ان يسأل. وحد الله لا اله الا الله. كلمة لا اله الا الله، كلمة لا اله الا الله تريح النفس وتريح البال. اول ما تقوم من النوم تقول لا اله الا الله، ما تقومش بقى من النوم تقول علبة السجاير فين، الكبريت فين، غير المية وبرد النفس ورص المعسل. بقى اول الملائكة ما تستفتح تستفتح بالسجاير. لا يا اخي، لا، سيبك من الكلام ده كله، انما اول ما تقوم انطق بالشهادتين. ده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بيقول من كان اخر كلامه لا اله الا الله دخل الجنة. اللي اخر كلمة من كلامه لا اله الا الله، اللي يختم له بلا اله الا الله يدخل الجنة. اللي ربنا يريد له ان يختم اعماله بلا اله الا الله يدخل الجنة. انما عشان بعد ما نقوم من النوم نقوم على السجاير، وقبل ما ننام ننام على السجاير. حرام هذا الكلام. تعال شوف الائمه الصالحين كانوا بيعملوا ايه. سمعنا الصلاه على الحبيب النبي عليه الصلاه والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على
وحد الله لا اله الا الله.
لا اله الا الله. لا اله الا الله.
الامام الشافعي رضي الله عنه ذهب ليزور الامام احمد بن حنبل. راح يزوره، وبعدين قاعد مع الامام ام الشافعي بيقول احب الصالحين ولست منهم، لعلي ان انال بهم شفاعة، واكره من تجارتهم معاصي، وان كنا سويا في البضاعة. شوف الشافعي اللي بيقول هذا الكلام. فرد ابن حنبل هو تلميذ الامام احمد، يبقى تلميذ الامام الشافعي، قال له تحب الصالحين وانت منهم، ومنكم سوف يلقون الشفاعة، وتكره من تجارتهم معاصي، وقاك الله من شر البضاعة. شوف الرد الكويس. الغرض الامام الشافعي جه احمد ابن حنبل وضى بالاكل، الامام الشافعي كل واستاذن عشان ينام، وبعدين بنت الامام احمد ابن حنبل بتقول له يا امام اهذا هو الشافعي الذي تحدثنا عنه؟ فقال لها نعم يا ابنتي. فقالت له لقد لاحظت عليه ثلاثة اشياء. وحد الله لا اله الا الله، وسمعنا الصلاة على حبيب الله عليه الصلاة والسلام.
اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد.
الامام الشافعي كل وقام صلوا الفجر مع بعض. بنت الامام احمد بتقول له انا لاحظت عليه ثلاثة اشياء. هما ايه؟ شوف بقى الناس الصالحين حتى ملاحظتهم بتبقى كلها في التقوى والاستقامة. لو واحدة من فتيات اليومين دول اللي هما طالعين فيها تقول له انا ملاحظة ان لبسه مش انيق ولا رشيق قوي، ملاحظة ان التسريحة مش زي رشدي اباظة، ملاحظة مش الكلام الفارغ اللي احنا طالعين فيه، ملاحظة ان هو مش خنفس. ايه ده؟ انما تعالى شوف بنت الامام احمد بتقول ايه؟ بتقول انا ملاحظة عليه ثلاث اشياء. الشيء الاول انه لما اكل اكل كثيرا، والنبي بيقول نحن قوم لا ناكل الا اذا جعنا واذا اكلنا لا نشبع. الامر الثاني انه لم يقم بالليل ليصلي ركعتين قيام الليل. الملاحظه الثالثه انه لما صلى بنا الفجر لم يتوضأ. فليه سيدنا الامام احمد ابن حنبل بيفتح الامام الشافعي في الاشياء الثلاث؟ بيقول له يا امامنا ان ابنتي لاحظت عليك ثلاثة اشياء. ايه يا ابن حنبل؟ قال له الشيء الاول انك اكلت كثيرا. فقال له الامام الشافعي نعم، لانني اكلت لا للغذاء وانما اكلت للاستشفاء، فانني اعلم ان ابن حنبل لا يدخل الحرام في بيته. هو انا باكل عشان اشبع؟ ده انا باكل دواء، لان طعام الكريم دواء وطعام البخيل داء. ما انا عارف ان الحرام ما يدخلش هنا ابدا، فانا باكل عشان اداوي نفسي. ده انا باكل فيتامينات، مش باكل عيش وملوخيه، انا باكل فيتامينات وباكل كلسم وباكل حديد، يعني انا باكل شفاء، ما باكلش طعام، لانني اعلم ان طعام ابن حنبل لا يقربه الحرام. طعام الكريم دواء، يعني اللي يكون مريض وعايز ربنا يشفيه يروح ياكل اكل عند واحد كريم، ولو رغب بشويه ملح على طول المرض سيزول منه، لان طعام الكريم دواء. ومن اكرم ضيفا وهو يعرفه فكأنما اكرم النبي صلى الله عليه وسلم، ومن اكرم ضيفا وهو لا يعرفه فكأنما اكرم الله عز وجل. ادي اول شيء، اكلت كثيرا للاستشفاء لانني اعلم ان طعام ابن حنبل لا يقربه الحرام، لا فيه رشوة ولا فيه غش ولا فيه نصب ولا فيه سرقة ولا فيه اي تحايل، لقمة من عرق الجبين فيها البركة. ولذلك شوف سيدنا النبي بيقول ايه، بيقول الناس اللي هي بتشقى ورا لقمة العيش بيقول لهم من بات كالا من عمل يده بات مغفورا له. اللي نام اخر النهار تعبان لانه كان بيسعى على لقمة العيش يغفر الله له قبل ان ينام بسبب الجري على لقمة العيش في الحلال. وقال صلى الله عليه وسلم من اصاب من الدنيا شيئا حلالا كافا به نفسه متعففا به عن الناس متعطفا به على جيرانه لقي الله يوم القيامة وجهه كالقمر ليلة البدر. دي لقمة العيش من الحلال. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم كان دائما يوصي باكل الحلال. ولما سعد بن ابي وقاص بيسأله بيقول له سل الله ان يجعلني مجاب الدعوة النبي قال له يا سعد اطب مطعمك تكن مستجاب الدعوة. يعني كل من الحلال تقول يا ربي يقول لك لبيك يا عبدي. ليه؟ لانك اكلت من الحلال. السؤال الثاني للامام الشافعي لماذا لم تقم فتصلي ركعتين بالليل؟ ليه؟ اسمع معايا كده صلى على الحبيب النبي محمد. قال له يا ابن حنبل عندما وضعت رأسي لانام فتح الله علي باثنتين وسبعين مسألة في العلم نفعت بها المسلمين. انا لما جيت انام لقيت القرآن على يميني والسنة قدامي وعمال اطلع احكام شرعية ربنا افاض علي افاضة ما بعدها افاضة. لانه نايم في مكان طاهر وفي بيت رجل صالح فنزل علي الفتوح من الله كثيرة. ذلك اللي بيصلي على النبي كتير بيشوف النبي. اللي عايز يشوف النبي صلي على النبي كتير لانه بينام وقلبه مشغول برسول الله. طيب يا ابن يا شافعي لماذا لم تتوضأ عندما صليت بنا الفجر؟ فقال له يا ابن حنبل والله ما غمضت عيناي فصليت الفجر بوضوء العشاء. قلوب العارفين لها عيون ترى ما لا يرى للناظرين واجنحة تطير بغير ريش الى ملكوت رب العالمين. ولذلك لما جي سيدنا عبد الله بن ام مكتوم الى رسول الله وسمع قول الله تعالى ومن كان في هذه اعمى فهو في الاخرة اعمى واضل سبيلا وكان ابن ام مكتوم اعمى قال يا رسول الله لقد رضيت بالعمى في الدنيا ولكن لا اطيقه يوم القيامة. وقبل النبي ما يجاوب كان الامين جبريل نازل بالآية الكريمة فانها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. وبعدين سيدنا النبي قال لا يا ابن ام مكتوم الا يكفيك انك ستكون اول من ينظر الى ذات الله يوم القيامة. مش يكفيك انك انت اول ما تطلع من القبر ترى ذات الله على طول انت اول من ينظر الى ذات الله. انكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون القمر ليلة البدر. اللي يحب النبي سمع للصلاة عليه الصلاة والسلام. ناس نسوا الله في الرخاء والشدة اللي هم ربنا قال فيهم واذا انعمنا على الانسان اعرض ونأى بجانبه وهو فقير. كان يمشي يقول لك السلام عليكم ورحمة الله ويسلم عليك ويحط ايده في ايدك ويقرص على ايدك. بعد ما اغتنى وركب عربية وبنى عمارتين وبقى عنده حتتين ارض بيزرعهم مانجا ولا عجور ما يفوت عليك ما يقولكش السلام عليكم لانك انت فقير ريحتك مش تمام. واذا القيت انت عليه السلام ما يردش عليك السلام واذا رد عليك السلام يرد من المناخير ويقولك سلام. يا سلام قال يعني الواد لو رد السلام هيدخلنا الجنة. ليه ده كله؟ اعرض ونأى بجانبه، اعرض عن الله واعرض عن خلق الله. ليه مش فاضي؟ بعد ما كان بيجي يصلي مع الناس الغلابة ويقعد معانا، بعد ما اغتنى خلاص خد بعضه وراح يشوف له كازين ويقعد معاه، لانه مش فاضي، بقى راجل اعمال. بعد ما كان بيشرب عرق سوس بقى يشرب شمبانية، الازازة بخمسة جنيه وبعشرة جنيه. ليه؟ لان ماله كتير ما ينفعوش العرق سوس بتاع زمان، انما ينفعه دلوقتي الخمرة عشان يناسب اوضاعه. ادي افعالنا عندما نغتني ننسى الله، وحد الله لا اله الا الله،
لا اله الا الله، لا اله الا الله، محمد رسول الله.
واذا مسه الشر كان يئوسا، لما يصب ابتلاء او بشدة انسى رحمة الله وييأس من رحمة الله، ينسى رحمة الله. ولذلك اكبر جريمة ترتكب لابن ادم ان يخون العيش الذي كان بينه وبين اخيه. يقول الامام الشافعي: لا خير في خل يخون خليله ويلقاه من بعد المودة بالجفا، وينكر عيشا قد تقادم عهده، ويظهر سرا كان بالامس في خفا. سلام على الدنيا اذا لم يكن بها صديق وفي يصدق الوعد منصفا. وحد الله،
لا اله الا الله، لا اله الا الله.
ولذلك انا ما بنساش موقفين في الشدة. موقف لواحد مخبر غلبان زي حالتنا كان ماسك علينا في القلعة، وموقف واحد من الناس الاغنياء بعد ما طلعت من السجن. شوفوا شعور ده وشعور ده، صلوا على النبي. المخبر كان راجل طيب ماسك علينا، يجي قبل الفجر بساعة يخبط على الزنزانة: تعالى عشان تتوضى وتصلي الفجر. ياخدني اتوضى وصلي الفجر، وبعدين في يوم بعد ما توضينا بيقول لي: انا عايزك تدعي للمنفيسة، مراته يعني. الله ياخد بيدك يا منفيسه ويبارك فيك ويهدي سرك، في حاجه يا اخويا خير؟ قال لي: بحتلك هديه. والله يا سلام، ربنا اللي بيحنن القلوب، ربنا عالم بالحال. خير يا عم سيد؟ قال لي: خد الحاجه دي، افطر بقى جنب الفول، بصله صغيره كده طول الصباع. كويسه والله؟ قال لي: ما هي اصل شمعه في الليل تنور كويسه. وبعدين قال لي: بس عايز اقول لك حاجه. قلت له: اتفضل. قال لي: ما ترميش القشر في العنبر الذي ممنوعات. يا خبر اسود، قشر البصل ممنوع في المعتقل؟ جريمة. ده اسرائيل خدت سينا ما دورناش وقلنا ممنوعات، وقشر بصل ممنوعة؟ قلت له: اطمئن، هاكلها بقشرها عشان خاطر ما اجيبلكش ازر. اما وزيح العلى مر، هنعمل ايه؟ ما هو الفول المدمس في المعتقل كفاك الله من شر البضاعة. احنا هنا بنقول في المسوس، انما في المعتقل سوس مفول، يعني الاصل فيه السوس. ولا الحتة اللحمة السودة اللي بيجيبوها. اللهم لا تحكم على عدو ولا حبيب بها يا رب، ولا على يهودي ولا مسلم. يجيبوا العربجي بالعربية بالبهيمة اللي ضربها القطر وحطها في الاذان، الاربعة كده عربجي وعربية وعجل عربية والبهيمة اللي ضربها القطر. وبعدين انت وبختك، يطلع لك عجل العربية، يطلع لك رجل العربجي، يطلع لك حتة كاوتش. المهم ما قال لا قط، لو قلت لا تبقى هتعمل تمرد في السجن، وتاخد في التخشيبة وتنضرب 100 جلدة اقل ما يجب. ربنا بيقول: من جاء بالسيئة فلا يجزى الا مثلها. هم بيقولوا في السجن: من جاء بالسيئة فله 100 امثالها. ادي معاملة وحاجات، حاجات غريبة اوي. هاي غريبة، شوفها لما واحد يعطش ومن شدة العطش يشرب مية مجاري، انه مش مفيش مية، ممنوعة المية عنه، ممنوعة. وبعدين يجي برضو الراجل الطيب ده تاني يوم يقول لي: يا سيدي الدعاء ربنا قبل ومنفسه ربنا شفاها، وبعتلك كمان حاجة. خير يا اخويا؟ شوية دقة كويسين معمولين بنقع مسمس وشوية سمسم، اي حاجة تفتح النفس جنب الفول. ادي معاملة الناس الغلابة. بعد ما طلعت من السجن كنت اعرف واحد من الناس اللي ما كانوش يسيبوا هذا المسجد، قعد سنة ما شوفوش. بعد ما طلعت خايف يشوفني، خايف يشوفني،
ولا طلع من السجن. وبعدين في يوم فايت في الطريق فجأة اضطر انه هو يسلم علي، فبيقول لي ما تاخذنيش زي ما كنت سلمت عليك بعد ما طلعت من السجن. بقول له ليه يا فلان؟ قال لي لان انا عايز اربي اولادي. يا خبر اسود بقى، معرفة العلماء بتودي السجون بقى. هو ما يا خبر ده كلام، ده كلام. انا بحسبك بتقول الكلام ده الواحد يكون ممسوك في قضية حشيش، يكون قاتل قتلة، يكون راجل مجرم، تقوم تقول له انا مش عايز اعرفك عشان اربي اولادي. انما الراجل اللي بيقول قال الله، اللي هو بيدعو الناس الى محبة الله، يعني احنا ما دام وصلنا للمرحلة دي يبقى ربنا يلطف بينا ويرحمنا. وده راجع الى ان دايما يعزوا في العلماء. تبص تلاقي الف المسرح تبقى مسرحية هزلية، يطلع لك واحد شيخ لابس عمه ودقن مستعارة وكاكولا مقطعة ويقول لك الشيخ متلوف. قال لك طب ما انت بتهزئ الاسلام وبتهزئ، بتخلي الناس تحتقر هؤلاء العباد، يبقى مش هيقتنعوا بكلامهم. وبعدين يجي الشيوعيين يمسكوا اجهزة الاعلام وعشان يهزوا بالصلاة واللي بيصلوا يزعوا لك اغنية يا ابو زعيزع قم صلي خلي مراتك تقلي. ده كلام، ده كلام. مش معنى ابو زعيزع اللي حيصلي، يعني انت قاعد لمراتك زي الكبة السخنة يا اخي قم صلي، ضيع الوقت في الصلاة عشان مراتك تشوف حالها وتقلي. ده كلام الشيوعيين اللي بيهزقوا بالدين وبيهزقوا بالمصلين. ويجي واحد صحفي مات وهو الان بين يدي الله يحاسبه، يراقبوا اولادكم في المساجد، ما تخلوش عيالكم يروحوا المساجد، لان اللي بيروحوا المساجد وحشين، اللي بيروحوا المساجد يبقوا خطر على الامن وخطر على الدولة. ما تخلوش عيالكم يعرفوا طريق المساجد، امال يروحوا فين؟ يروحوا المسارح، يروحوا الكبريهات، يقعدوا على القهاوي. يوم لما يقعدوا على القهاوي يبقوا مواطنين صالحين، لما يلعبوا القمار يبقوا مواطنين صالحين. انا اعرف واحد كان معانا في سجن طرى، اعتقل 3-4 مرات، وكان قائد السجن مسيحي اسمه ناصف مختار. الراجل ده لما زهق من الغلب اللي هو فيه راح لقائد السجن قال له يا بيه انا عايز طلب. قال له تطلب ايه؟ قال له عايز اتنصر، عايز ادخل في النصرانية، انا خلاص زهق. انت عارف القائد قال له ايه؟ قال له والله النصرانية مش ناقصة بلاوي زي حالاتك. يعني ايه الغلب دي وايه المرض دي؟ يعني يا اخوانا زي سيدنا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ما بينادي وبيقول الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. ما دام هناك ناصحون ونصح فلن تغرق السفينة بأهلها، وما دام هناك غش ونفاق فالبحر هائج والملاح مائج. ونسأل الله العافية. سمع للصلاة على الحبيب النبي محمد. القسم الثالث من الناس عرفوا الله في الرخاء ونسوه في الشدة. طول ما هو بيكسر تبقى الصلاة